الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا والمسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تجمع شمل هذه الأمة على الكتاب وعلى السنة، وأن تكرمنا يا رب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع أصحابه والتابعين حتى نلقاك وأنت راض عنا. بدأنا أيها الإخوة في الدروس الماضية بالتعرف على أصحاب سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، والتعرف عليهم واجب شرعي، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرنا بالاتباع وبالاقتداء بأصحابه الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون من بعده. وأجمعت الأمة على أن الخلفاء الراشدين المهديين من بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر رضي الله عنه، وسيدنا عمر رضي الله عنه، وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وسيدنا علي رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله جميعا. بل ركز النبي عليه الصلاة والسلام على اثنين من هؤلاء الخلفاء الأربعة، فقال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وعندما أمرنا بالاقتداء إذن وجب علينا التعرف على حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل مدح المتبعين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن الكريم، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. بعدين شو قال ربنا عز وجل؟ والذين اتبعوهم. اتبعوا مين؟ اتبعوا المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذا نحن أمرنا بالاقتداء وباتباع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم حملة هذا الدين، لأنهم نقلوا لنا هذا الدين بأمانة، لأن خير الناس بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وخير الأصحاب سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه صحيح البخاري أفرد كتابا فقال: كتاب فضائل الصحابة، فتكلم بحديث أو بحديثين عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونقلنا إلى الباب الثاني فقال: باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منهم أبو بكر. ابتدأ بمن؟ بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه، لأن الصديق هو شيخ المهاجرين بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله ميزه لسيدنا أبي بكر، ميزه عن سائر الصحب الكرام بأن يكون رفيقا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة كما نص ذلك ربنا عز وجل في القرآن العظيم بقوله: إذ يقول لي لصاحبه. من هو هذا صاحبه؟ قال: طيب ليش ما ذكر ربنا جل وعلا الاسم صراحة؟ قال: لأنه غني عن التعريف. بمجرد الإشارة في قوله إذ يقول لصاحبه، الصاحب هنا الصديق رضي الله عنه. إذن بنص القرآن أثبت الله الصحبة لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. طبعا نأسف يعني على بعض المسلمين الذين يحاولون أن يبعدوا الصحبة عن سيدنا أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا مستحيل، وألف ألف مستحيل، لأن الله قلد ذكره، ذكر الصديق رضي الله عنه في القرآن العظيم. إن كان الناس يخلدون لبعضهم البعض بسبب موقف من المواقف وبسبب بطولة من البطولات، فربنا جل في علاه هو الذي خلد موقف سيدنا أبي بكر في القرآن العظيم. وما كان الأمر هذا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما لربنا عز وجل. والله عز وجل قال في هذا القرآن العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا الله تولى حفظ سيرة الصديق، وخاصة في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بنص القرآن العظيم. بدأنا أيها الإخوة في الدرس الماضي بالحديث الذي ذكره الإمام البخاري، إذ يقول: حدثنا عبد الله ابن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي، يشيلني الحمل. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. ليه؟ بدي يتعرفوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى على بعضهم البعض. ألم يقل مولانا جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ بدي ينظر رضي الله تعالى عن سيدنا عازب، بدي ينظر ماذا فعل الصديق رضي الله تعالى عنه، وكيف كان الصديق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة. المشركون يطلبون النبي عليه الصلاة والسلام، وإن طلبوا النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا من معه، لأنه هو المرافق للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له: والله ما راح نحملك الحمل حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا. طول الليل والنهار بدأوا يمشون حتى أظهرنا، صار وقت الظهيرة، وقام قائم الظهيرة. شو معنى وقام قائم الظهيرة؟ اشتد الحر، اشتد الحر. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام مع الصديق، صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. طبعا في تابع وفي متبوع. من هو المتبوع؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابع الصديق رضي الله تعالى عنه. أظهرنا وقام قائم الظهيرة، اشتد الحر. أنت وإمامك، أنت وهاديك، أنت وأستاذك، ماشي في الطريق. شو بدك تتعلم الأدب من الصديق رضي الله تعالى عنه كيف كان مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الموقف أيها الإخوة ليتعلم الأجيال كيف يكون الواحد منهم مع حملة هذا الدين، مع الذين يبلغون عن الله عز وجل، مع الذين يريدون أن يجمعوا شمل هذه الأمة. قال: قام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه. طبعا بقى بده يصير يبحث عن ظل من أجل من؟ من أجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينبغي على الصديق رضي الله عنه في هذا الحال وهو الصديق المحب أن يريح النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صاحب الرسالة أيها الإخوة ينبغي أن تتحقق له الراحة حتى يستطيع ويتمكن من أداء الرسالة. فيقول: فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة، صخرة كبيرة، أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته. في بقية ظل لهذه الصخرة سويت هذا المكان، هيأه لمن؟ لنفسه أم لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الله أرواحنا فداء للصديق، لأنه كان خادما لسيدنا وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذي حقق لك الراحة أو حقق الراحة لنبيك يستأهل أن تكون خادما له. ولذلك رحمة الله على الشيخ بكر الرجب عندما كان يقول: سعد ابن مسعود بخدمة نعله وأنا السعيد بخدمتي لمثالها. شوف الإنسان، يعني أنا عندما أرى من يحترم أستاذي ينبغي علي أن أحترمه، أنا عندما أرى من يوقر أستاذي أن أوقره. طيب فكيف بمن خدم نبينا سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام؟ كيف بمن حقق الراحة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا والله يفدى بالأرواح أيها الإخوة. ولذلك تولى الله عز وجل مكافأته فحفظ ذكره في القرآن الكريم، إذ يقول لصاحبه: إيه؟ لا تحزن وإن أساء إلي، وإن أساء إلي، وإن أساء للصديق، وإن أساء لا تحزن، وإن جاء نفر من الناس في آخر الزمن أساء للصديق، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. لماذا أيها الإخوة؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال له: لا تحزن، إن الله معنا. خليه هالإنسان هذا الذي أثبت الله له المعية الخاصة يوطن نفسه، يسب الصديق والعياذ بالله ويطعن في الصديق، ما في أي مشكلة، ولكن وطن نفسك لقول الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. لأنه عند ربنا تجتمع الخصوم، فسوف ترى أناسا نكسوا رؤوسهم أمام الصديق رضي الله تعالى عنه. لأنه أساء لمن أثنى عمره في خدمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضجع يا نبي الله. خذ لك رقدي، خذ قيلولي، اضجع يا رسول الله. شوف يعني الإنسان بده يتعلم أثناء السفر في صحبته أن يكون دائما وأبدا هو الخادم، وأن يوطن نفسه للقيام بالخدمة، وخاصة لمن كان سيدا يعني في هذه الرحلة النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد هذه الرحلة، والصديق هو ثاني اثنين رضي الله تعالى عنه، سوى له المكان واضطجع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ايش بده يسوي سيدنا ابو بكر؟ كمان يقول انا تعبان وبدي احط راسي تحت اقدام سيدنا النبي وانام؟ لا ابدا. قال فاضطجع النبي عليه الصلاة والسلام ثم انطلقت. وين رأى يا ابا بكر؟ قال ثم انطلقت انظر ما حولي هل ارى من الطلب احدا، في حد عمال بيطالبنا، في حد عم بيلاحقنا، انا بدي احقق الراحة للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن انا الحارس الامين، انظر في طلب عم بيتابعنا. قال فاذا انا براعي غنم يسوق غنمه الى الصخرة. الصخرة كمان شايف هذا الراعي وعمال بيطلع على ظل يستظل فيه، فوجه الغنم تبعه الى هذه الصخرة يريد منها الذي اردنا. شو ارادوا؟ الراحة والظل. قال فسألته فقلت له لمن انت يا غلام؟ يعني من سيدك؟ قال لرجل من قريش سماه، يقول الصديق رضي الله عنه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ شو المقصود اللبن هون؟ نحن بس بالنسبة لنا غيرنا كثير، منقول والله بدنا نروح نشتري لبن، اللبن المخطر يعني، مو هيك؟ اللي هو المقصود هو الحليب. قال نعم. قلت هل انت حالب لبنا لنا، تحلب لنا؟ قال نعم. طبعا النبي عليه وآله الصلاة والسلام ايها الاخوة بين في بعض الاحاديث بقوله لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه. طيب شلون هون الصديق رضي الله تعالى عنه بيسأل للغلام انه فهل انت حالب لنا؟ والشياه ما يقلوا. قال قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه، اذا كان عن طريق الاختلاس، بدك تختلس اختلاس، تسرق سرقة لما بيجوز، او اذا كان هذا الراعي هذا الغلام مأذونا من صاحب الغنم لا حرج. وكان المعروف عند العرب ايها الاخوة الراعي الذي يرعى الغنم ان له الاذن في ان يحلب الشياة لعابري السبيل وللمارة، وخاصة في الفلاك، وهذا من شيم العرب ايها الاخوة ومن صفاتهم. قال نعم. قال فامرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم امرته ان ينفض ضرعها من الغبار. عملني هو بده يشرب؟ لانه الصديق بده يشرب الا سيدنا النبي الاعظم عليه الصلاة والسلام قال له بتنفض ضرع من الغبار من اجل ان يقدم الشراب لسيدنا رسول الله نظيفا ما في عليه غبار. قال ثم امرته ان ينفض ضرعها من الغبار، ثم امرته ان ينفض كفيه، فقال هكذا ينفض كفيه هكذا من شان ما يكون اثار الغبار على يده. كل ذلك اهتمام بمن؟ بالحبيب الاعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال ضرب احدى كفيه بالاخرى فحلب لي كثبة من لبن، قدح من لبن، وعاء من لبن، حلب، واعطاه للصديق. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة، أداة مشان يشرب فيها، على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، برد اللبن، فانطلقت به الى النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، اذا سخر الله اناسا لسعيد فهم سعداء. والله ايها الاخوة ما منا الا وهو خادم، ما منك وما في واحد بيناتنا الا وهو خادم لمبدأ، لفكر، لشخص، لامر من لشخصية من الشخصيات، او لجماعة من الجماعات. ان كنت خادما ولا بد فاعرف لمن تخدم. عرف لمنك تخدم. ألم يقل ابن الفارض رضي الله تعالى عنه: أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. أنت بدك تحب، يحب شيء واحد بيسوى، لا يكون حبك دنيء خسيس. انتقي من تحب أن يكون سيدا، وانتقي المخدوم أن يكون سيدا، وانتقي المتبوع أن يكون سيدا، لأن اتباع الكامل يكمل واتباع الناقص ينقص. قال: فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ. شوف كذلك حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ضحكه التبسم ومشيه الهوينا ونومه الإغفاء. ما خلقنا من أجل النوم أيها الإخوة، ما خلقنا من أجل الطعام والشراب، ما خلقنا من أجل الزواج. الله عز وجل هيأ لنا الطعام وهيأ لنا الشراب وجعل لنا الزواج من أجل أن يعيننا على أداء رسالة، على أداء مهمة. كم هو الفارق أيها الإخوة بين من يجعل الوسيلة غاية وبين من يبقي الوسيلة وسيلة ليصل إلى الغاية. شو هي الغاية التي خلقنا من أجلها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ومن العبادة أن تبلغ شرع الله، من العبادة أن تبلغ رسالة الله، من العبادة أن تسمع قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ فقلت: اشرب يا رسول الله. يقول الصديق رضي الله عنه: فشرب حتى رضيت. نحن بنعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام طعامه قليل عليه الصلاة والسلام، فاذا شرب لا يرتوي، واذا اكل لا يشبع، يرفع يده عن الطعام وهو يشتهي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ينبغي ان يكون عليه حال الانسان المسلم. ولكن في هذه المرة قال سيدنا أبو بكر: فشرب حتى رضيت. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شرب كفايته عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا شيء بسر لسيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: فشرب حتى رضيت، ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال: بلى. بدنا نمشي؟ قال: بلى. قال: فارتحلنا والقوم يطلبوننا. القوم عمال بيلاحقوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يدركنا احد منهم غير سراقة ابن مالك ابن جعشم على فرس له. وصل سراقة. طبعا نحن في احاديث ثانية ايها الاخوة انه سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يعني اثناء المسير تارة يمشي امام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة خلفه. قال: ما هذا يا ابا بكر؟ قال: يا رسول الله، اذكر الرصد فاكون امامك، واذكر الطلب فاكون وراءك. خايف على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نحن على ايش خايفين؟ خايفين على المال، خايفين على السلطان، خايفين على الجاه. ونحن اليوم عم نسوي يوم عاشوراء وبدنا نحتفل بذكرى الحسين رضي الله تعالى عنه. يعني حزننا على سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه. شو الغاية من الحزن على سيدنا الحسين؟ الغاية من الحزن على سيدنا الحسين انه نطحش على الام كلها، ونحن بنصير اوصياء على الامة كلها بدم الحسين، ان نتاجر بدم الحسين رضي الله تعالى عنه. هذا عار علينا ايها الاخوة. سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه خاف عندما رأى سراقة. قلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. ايها الاخوة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب في الرحلة أم لم يأخذ؟ والله الذي لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام اللي ما بيعرف ولا سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام وبيقرأ سيرته كيف اتخذ الأسباب الوقائية والحمائية في رحلته بقول لك شقد سيدنا النبي خايف شو هالخوف هاد يخوف بيقطع الجوف حتى جعل النبي عليه الصلاة والسلام هالتخطيط الدقيق والسري التام هذا في ظاهر الأمر بيدل على الخوف إلا على القوة في ظاهر الأمر بيدل على الخوف ولكن رسول الله مشرع أيها الإخوة يعلمنا الأخذ بالأسباب فإن أخذت بالأسباب إياك أن تعتمد بقلبك على الأسباب الأسباب ليست شريكة مع الله تأخذ بالأسباب ظاهرا وبالقلب على من تتوكل وتوكل على الله التوكل بالقلب على الله ولكن بالجوارح بدنا ناخذ بالأسباب فتأخذ بالأسباب وتتوكل على الله وإذا كان توكلك على الله عز وجل لا تخاف لا تحزن ومن يتوكل على الله فهو حسبه وإذا كان حسبك الله من بدك تخاف فقال الصديق رضي الله عنه هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كأن شعار النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة للصديق رضي الله عنه شعاره لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا وما تقول يعني كيف إن الله معنا وصل الطلب يتذكر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين يعني شو بدك تسوي قال له أنا ما بدي أسوي الله جل وعلا هو اللي بدي يفعل طيب أدركنا الطلب مو شغلتك أنت أنت عبد لله والله عز وجل أخفى القدر علينا لنفوض أمورنا إلى الله عز وجل طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يا الله كان ما قادر أن يصرف فرعون وقومه عن اللحوق بسيدنا موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون زعلانين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا لك يا أغبياء لك شو عم تحصل الكلام هذا أنتم مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وسيدنا موسى يقول كلا إن معي ربي سيهدين وصلت طلب انت ما انك عارفين شو مخبي القدر لا تزعلوا يا جماعة والله لا تزعلوا مو اجت امريكا للعراق ومو اشعلوا نار الفتنة في فلسطين ومو الان اشعلوا نار الفتنة الطائفية المذهبية في العراق سني وشيعة لا تحزن والله كل الخير للإسلام ولكن الانسان عجول الإنسان عجول أيها الإخوة قال له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي بكر لا تحزن مثل ما قال سيدنا موسى كلا إن معي ربي سيهدين فرعون كان هو يلاحق سيدنا موسى مشان إيش مشان يقتل لسيدنا موسى وكان الهلاك لفرعون ولمن معه بسبب متابعته لسيدنا موسى أوحى الله إلى سيدنا موسى أن يضرب البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم وجعل الله له الطريق يبسا سلكه الطريق سيدنا موسى تبع الغبي فرعون فأمر الله الماء لأن سيدنا موسى عند الطلع للشاطئ الثاني ماسك العصاي وبده يضرب البحر مشان يرجع مثل ما كان أوحى الله عز وجل إليه لا تفعل لا ما تسوي هالأمر هذا اترك هذا الأمر ليه لأنه بده يغرق ربنا عز وجل فرعون تبعه فرعون جاء الأمر الإلهي للماء رجع إلى موضوع الاستطراق فعاد الماء فأهلك فرعون ومن معه لذلك أيها الإخوة إذا أخذنا بالأسباب ورأينا النتائج على خلاف ما نريد اعلم بأن قضاء الله عز وجل وقدره في صالحك فإياك أن تتزعزع لذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا طبعا هي شعار كما قلت شعار النبي عليه الصلاة والسلام كأنه في هذه الرحلة، كما يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. يا سلام، الله ثالثهما. الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى بيقول لك انه في قوله تعالى الله ثالثهما، بيقول لك الله لا يرى، الله لا يرى. واذا كنت انت مع الله وشاء الله ان يحجب ابصار عدوك عنك، قادر لم قادر؟ قادر. لذلك عندما جاءت العوراء ام قبيح زوجة ابو لهب، بيقولوا لها ام جميلة، وشافت سيدنا ابو بكر الصديق في الحرم وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو سيدنا بكر جالس بجانب الصديق رضي الله عنه، شيء لفهر حجارة وجاي بدها تضرب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، هذه العوراء ام جميل ام قبيح؟ جاي. قال له: لا تتكلم، لا تحكي ولا كلمة، ولا كلمة ابدا، لا تحزن، ان الله معنا. وصلت. قالت له: يا ابا بكر، اين صاحبك؟ الله، شايفين وما انك شايفين؟ ما اخذ الله عن بصرها واعماها، لا لا ابدا، الله قادر ان يجعلك ترى ولا ترى، ترى شيئا ولا ترى شيئا، على كل شيء قدير. نعم الرب ربنا ايها الاخوة، والله هنيئا لعبد عاش مع الله. قال لها: اطلبي صاحبي، اطلبي، دوري على محمد عليه الصلاة والسلام. قالت: والله لو رأيته لرضخت رأسه بهذه الحجارة. فألقت الحجارة ومشت. قال: يا رسول الله، ما الخبر؟ قال: اما قرأت قول الله عز وجل؟